الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: باب: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا معل بن منصور عن حماد بن زيد قال: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب ابنة جحش وزيد بن حارثة رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ترجم رحمه الله بهذه الآية أو بهذا الجزء منها في سورة الأحزاب في قوله تعالى: وتخفي في نفسك، والخطاب لنبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. قال حافظ رحمه الله: لم تختلف الروايات أنها نزلت في قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش، فإنها أي الروايات جاءت عن أنس كما في هذا الحديث الذي معنا، وهو من أفراد المصنف رحمه الله، ورواه مسلم بنحوه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك الآية. قال في الحديث رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، وهو صاعقة لقب بهذا لقوة حفظه رحمه الله. قال: حدثنا معلى بن منصور وهو الرازي، نزل بغداد، عن حماد بن زيد وهو الأزدي الجهضمي قال: حدثنا ثابت وهو الكناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش، وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أميمة بنت عبد المطلب. وأما زيد بن حارث فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبنحو حديث عائشة الذي أشرنا إليه سابقا، أخرجه المصنف رحمه الله في التوحيد من وجه آخر عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية. وكانت أي زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تفتخر بأن الله عز وجل زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرها من ضراتها. يقول الحافظ رحمه الله: وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقا واضحا حسنا، لأنه وقع خلط في معنى هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ووجه كشف معناها جمع الروايات كما فعل الشراح هنا، منها هذا السياق الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله. قال: بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك، هي قرشية هاشمية وهو مولى، ثم لكن لحبه صلى الله عليه وسلم له أراد أن يزوجه بنت عمته، ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه، ثم أعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أنها من أزواجه، يعني أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أن زينب ستكون من أزواجه، فكان يستحي أن يأمر بطلاقها. هذا الذي كان يستحي منه ويخفيه في نفسه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس، يعني وقع وحشة بين زينب وبين زيد، فما طابت نفسها، هي رضيت ما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم من النكاح، لكن بقي في نفسها شيء أنها تحت مولى، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله، يعني مع علمه صلى الله عليه وسلم أنه سيطلقها وسيتزوجه، إلا أنه كان إذا شكى زيد منها قال أمسك زوجك، أمسك عليك زوجك واتق الله، وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه، لأنه صلى الله عليه وسلم قد كان تبنى زيد بن حارث كما مر معنا في المجلس الماضي. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال جاء زيد بن حارث فقال يا رسول الله إن زينب اشتد علي لسانها وأنا أريد أن أطلقها، فقال له اتق الله وأمسك عليك زوجك، قال والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يطلقها ويخشى قالة الناس، يعني علم أنه سيتزوجها لكن في قلبه خوف ماذا سيقول الناس عنه إذا تزوجها، كيف يتزوج امرأة أو طليقة ابنه على ما كان. قال الحافظ رحمه الله والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته، والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه، وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه، يعني ما اكتفى بوحي يتلى فقط وإنما بأمر يفعله عليه الصلاة والسلام، ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم. قال الحافظ رحمه الله وإنما وقع الخبط، يعني عند بعض أهل العلم، في تأويل متعلق الخشية والله أعلم وتخشى الناس، هذا هو موضع الخشية، متعلق الخشية أنه يخشى أن يقول كيف تزوج امرأة ابنه. وقد أخرج الترمذي من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية وساقته، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قالوا تزوج حليلة ابنه، فأنزل الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجاله وكان تبناه وهو صغير، قلت حتى صار رجلا يقال له زيد بن حارث، يعني بقي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى صار رجلا، وقد ويظهر من هذا أنه اشتري وهو لما جاء به حكيم بن حزام وأعطاه لخديجة رضي الله عنه كان صغيرا، فأنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم إلى قوله تعالى ومواليكم. قال الحافظ رحمه الله وروى أحمد ومسلم والنسائي عن أنس قال لما انقضت عدة زينب، لما طلقها زيد وانقضت عدتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذكرها علي، قال فانطلقت فقلت يا زينب أبشر، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، يعني إيش تستخير الله عز وجل، فقامت إلى مسجدها يعني إلى مصلها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها بغير إذن. قال الحافظ رحمه الله وهذا أيضا من أبلغ ما وقع في ذلك، وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطئ، لئلا يظن أو لئلا يظن أحد أن ذلك وقع قهرا بغير رضا، بل ذهب يبشر وهو مسرور لشيء يسر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا لأنه قد جاء في بعض الروايات المردودة أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخفيه هو حبه لها، وأنه تكشفت ورآها فتعلق قلبه بها. هذا بعيد، لأنها ابنة عمته وهو يعرفها من قبل الهجرة بسنين، ولو أرادها ما لح على زينب ابتداء أن يتزوجها، لكن جاء الوحي أنك ستتزوج فلانة، وعلم أنه أمر مقضي لأن الله أوحى إليه به. قال الحافظ: وفيه أيضا اختبار ما كان عنده منها، هل بقي منه شيء أم لا. وفيه أيضا اختبار ما كان عنده منها، هل بقي منه شيء أم لا. معنى هذا زيد، يعني هل لا زال في قلبه شيء، وظهر من سرعته وتبشيره لها أنه يعني قد طابت نفسه منها، وهي كذلك. قال: وفيه استحباب فعل المرأة الاستخارة ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة، وأن من وكل أمره إلى الله عز وجل يسر الله له ما هو الأحض له والأنفع دنيا وأخرى. هذه زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فيها هذه القصة والآية، وأيضا في نكاحها بعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل بها، دعا الناس إلى الطعام ونزل في هذه الوليمة التي أولم عليها الآية التي سمعنا في الصلاة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا القوم وطعموا، ولما أكلوا جلسوا وهو في ليلة عرس، واستأنسوا الحديث جلسوا يتحدثون. قال أنس: فأخذ كأنه يتهيأ القيام فلم يقوم، كما في حديث أنس في رواية مسلم، يعني جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ أنه يريد أن يعني يشعرهم أنهم قد أثقلوا الجلوس، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا صلوات الله وسلامه. هذا الذي أشرنا إليه من قبل، من أن هذه السورة يعني صورت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهرت ما كان فيها من الرحمة ومن الخير ومن البر ومن الأنس، وما كان أيضا فيها من الأخذ والعطاء في آية التخير التي مرت معنا. وهذه الآيات مما يخاطب به أهل الإيمان مع انقطاع موجبها. يعني الآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، هذا خطاب لكل مؤمن، لكنه في النزول الأول كان المخاطب به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن بقيت هذه تتلى إلى يوم القيامة كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. على أن هذه يمكن أن يقدم الإنسان شيء من الصدقات إذا أراد أن يدعو الله عز وجل ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أحرى. والقرآن بركة ولو لم يكن فيه ما يتعلق بالعمل في الوقت الحاضر. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ترجئ تؤخر، أرجئه أخره. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام حدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب النكاح وترجم له وللذي بعده بهذه الآية 51 من سورة الأحزاب، وقبل هذه الآية قوله عز وجل حتى يفهم السياق: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. هذه فيها ذكر الواهبات، وهن عدد من الصحابيات ممن وهبن أنفسهن، ومنهن من وهبتها أمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وعلى هذا يفهم قوله عز وجل ترجي من تشاء، يعني تؤخر من تشاء من هؤلاء الواهبات، تقبل أو ترد على أحد المعاني فيها. فقوله ترجي يعني تؤخر، وقرئت بهمز وبغيره ترجئ وترجي، وهي بمعنى. وإذا قيل أنها في الزوجات فيكون المعنى تقسم لمن شئت من أزواجك وتترك، فلا يكون القسم واجبا عليه صلوات الله وسلامه عليه. وعلى المعنى الأول فالضمير في قوله منهن أي في من الواهبات بلا مهر. قال وتؤوي إليك من تشاء، وهذا أظهر في الإيواء يعني القبول، إذا وهبت نفسها له أن يقبل وله أن يرد. ومن ابتغيت يعني ومن طلبت، ممن عزلت يعني رددت من الواهبات فلا جناح عليه. والمحفوظ في الأحاديث والسير أنه صلى الله عليه وسلم ما آوى واهبة، يعني ما تمت الزوجية لواهبة ولم يدخل بواحدة منهن. قال ابن عباس ترجي تؤخر، أرجئه أخره، هذا ذكر النظير. أرجئه هذا في قصة موسى، في قصته مع في قصة قوم فرعون مع فرعون، لما سألهم في شأن موسى قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشري. قال المصنف رحمه الله حدثنا زكريا ابن يحيى وهو الطائي الكوفي قال حدثنا أبو أسامة وحماد قال هشام حدثنا عن أبيه. حدثنا أبو أسامة قال هشام وهو ابن عروة حدثنا عن أبيه. حدثنا أبو أسامة قال هشام، من الفاعل؟ قال هو أبو أسامة. أبو أسامة يقول قال هشام، قال هشام بن عروة حدثنا عن أبيه وهو عروة عن عائشة خالته رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهم، يعني تتضايق لأجل المزاحم، يعني تخشى أنه يقبل فيزاحمها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد أكثر. وعلى هنا بمعنى من، على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنهن جمع اللاتي. وسيأتي في كتاب النكاح حديث سهل بن سعد في قصة بعض إحدى الواهبات، أن امرأة قالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك الحديث، هذه واحدة. والثانية جاءت في قصة الرجل الذي طلبها لا لما جاءت وعرضت نفسها فصعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم النظر ثم طأطأ رأسه فقال رجل في المجلس: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. الحديث إلى أن قال: لا، التمس ولو خاتم من حديد. ومن حديث أنس كما قال حافظ أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن لي ابنه، فذكرت من جمالها فآثرتك بها، فقال: قد قبلتها. فلم تزل تذكر حتى قالت: لم تصدع قط. فقال: لا حاجة لي في ابنتك. أخرجه أحمد. يعني أكثرت أمها على النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على هذه البنت، فلما أكثرت قال: لا حاجة لي بها. وهذه ثالثة. وأيضا لم أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبلها. وجاء عند ابن أبي حاتم أن ممن وهبت نفسها خولة بنت حكيم، وذكرت أيضا في من الواهبات أم شريك رضي الله عنهن وأرضاهن. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له، مع أن الله عز وجل قد أباح له ذلك. أو امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، لكنه رد الأمر إليه صلوات الله وسلامه عليه. فقوله في هذه الآية ترجي، تقول عائشة رضي الله عنها: وأقول أتهب المرأة نفسها، يعني كأنها استعظمت هذا على النساء. لكن هذا وقع منهن من الواهبات طمعا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا في الأصل أن المرأة لا تعرض نفسها ولا يعرضها وليها، لكنه يجوز لها أن تعرض نفسها على الأزواج خاصة إذا طال بها الأمد، ويجوز لوليها أيضا أن يعرضها إذا طمع في زوج، كما فعل عمر رضي الله عنه لما عرض حفصة على أبي بكر ثم عثمان ثم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن، يعني من الواهبات، وتؤوي إليك من تشاء. هذا المعنى، أحد المعاني في الآية. ترجي يعني تؤخر الواهبة ولا تقبلها. يقول الحافظ رحمه الله: فحاصل ما نقل في تأويل ترجي أقوال، أحدها تطلق أو تمسك. فعلى هذا تكون الآية في الزوجات، يعني لك أن تمسك ولك أن تطلق. الثانية: تعتزل من شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها، تقسم أو تترك القسم. فأيضا على المعنى هذا تكون الآية في الزوجات. والثالث: تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت. وهناك معنى الرابع وهو الوطن، تجامع من شئت وتترك من شئت، تقدم من شئت وتؤخر من شئت. يعني كان الله عز وجل وسع على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لكثرتهن ومراعاة لما في قلبه صلى الله صلوات الله وسلامه عليه من الميل لبعضهن دون بعض. ولكنه عليه الصلاة والسلام ما ترك القسم، ما ترك العدل في القسم إلى أن مرض. وحتى لما مرض استأذن منهن أن يمرض في بيت عائشة تطيبا لأنفسهن، ففعل ما هو أكمل صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة: فلما نزلت الآية قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في رضاك. وهذا كما في قوله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فكأن عائشة لما نزل الوحي بهذا ورأته شيئا قد رضيه الله عز وجل سكنت نفسها وعلمت أن ما أراد الله عز وجل واقع لا محالة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية: ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقلت لها ما كنت تقولين؟ قالت كنت أقول له إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. تابعه عباد بن عباد سمع عاصما.
في هبة المرأة نفسها للرجل يعني اختلف في عقد النكاح بلفظ الهبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. لو قالت وهبت نفسي لك فقال قبلت، هل ينعقد النكاح؟ أو قال وليها وهبت ابنتي لك، هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة أو لا؟ فاختلف الفقهاء في هذا على قولين، يعني هل لابد، هذا منصوص عليه عندنا في المذهب، هل لا ينعقد النكاح إلا بالألفاظ الصريحة؟ ملكتك وزوجتك وأنكحتك ابنتي، فيقول قبلت. لو قال وهبت لك أو ملكتك، هل ينعقد بهذا اللفظ الكنائي أو لا؟ فمنهم من قال يصح ولها ما سمى أو لها مهر مثلها، هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والجمهور قالوا لا يصح، لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال خالصة لك من دون المؤمن، أو امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك. خالصة لك يعني بهذا اللفظ، أو خالصة من بأصل في أصل الحكم، وهي أن تهب المرأة نفسها للرجل. قالوا لو فعل الولي فلا يجب بهذا العقد مهر، ولا يجب بالدخول، ويشترط معها لفظ النكاح، لأن في نفس الآية قال إن أراد النبي أن يستنكحها، يعني يقبل نكاحها. فالهبة تكون مرحلة متقدمة ثم يتم العقد، لا بلفظ الهبة نفسها. حديث عائشة الآخر هذا رواه مسلم أيضا في كتاب النكاح، قال فيه المصنف رحمه الله حدثنا حبان بن موسى وهو المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك المروزي أيضا قال أخبرنا عاصم بن الأحول وهو عاصم بن سليمان عن معاذة وهي بنت عبد الله العدوية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة، يستأذن تلطفا بها في يوم المرأة أي في يوم نوبتها. قالت كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية، يستأذن في نوبتها ليذهب لغيرها، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. واستدل بهذه الآية على أنها ناسخة لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. هذا إذا قيل أن هذه الآية ترجي من تشاء يعني تقبل من تشاء وتتزوج وترد من تشاء، يعني نزل قوله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، ثم نزلت هذه الآية ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، يعني إذا كانت تؤوي يعني تقبل نكاح إذن هي ناسخة لقوله لا يحل لك النساء من بعد. فأبيح له أن يتزوج ما شاء. وقيل بالعكس، إذا قيل بالقول الأول أن قوله ترجي من تشاء ناسخة، فعلى هذا تصلح مثالا لتقدم المنسوخ على الناسخ في القرآن. مثل ماذا؟ مثل ما في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، هذه ناسخة مع أنها متقدمة في الرسم على المنسوخة، وهي قوله تعالى: على والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا حول غير خروج. في قول عائشة قالت: فقلت لها، يعني تقول معاذة: فقلت لها: ما كنت تقولي؟ يعني إذا استأذنك أن يذهب إلى غيرك. قالت: كنت أقول له: إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك أحدا. وفيه إشارة إلى أنه فعلها، أنه يستأذن من عائشة ويذهب إلى غيرها، قد يكون في وقت حيضها أو لحاجة له أو لغيرها من أزواجه رضي الله عنهن وأرضاه. فعائشة تقول: إن كان الأمر لي فلا أوثر بك أحد، وإن كان إلى رغبتك أو إلى شيء يريده الله فآذن. والاستئذان لا لأنه سيترك ما يجب عليه الصلاة والسلام، لكن أراد أن يتلطف معهن رضي الله عنهن وأرضاهن. وهذا يشعر بالمنافسة بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وأشار النووي رحمه الله في شرحه في على مسلم إلى معنى لطيف في هذه المنافسة التي كانت. قال رضي الله عنه وعنا وعنكم ورحمه: هذه المنافسة فيه صلى الله عليه وسلم لم تكن لمجرد الاستمتاع ولمطلق العشرة وشهوات النفوس. شوف النفوس الزكية كيف يكون تأويلها للأحداث، ما هي النفوس الخبيثة التي تطعن في المقام النبوي الكريم وأنه أكثر نكاح وتزوج فلانة وتزوج فلانة. يقول: هذه المنافسة فيه صلى الله عليه وسلم لم تكن لمجرد الاستمتاع ولمطلق العشرة وشهوات النفوس وحظوظها، بل هي منافسة في أمور الآخرة والقرب من سيد الأولين والآخرين والرغبة فيه وفي خدمته ومعاشرته والاستفادة منه في قضاء حقوقه وحوائجه، وتوقع نزول الرحمة والوحي عليه عنده. هم يتنافسون في هذا. هذه القلوب الزكية من أهل السنة الذين كما وصفهم الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لكن نفوس الرافضة ونحوهم ممن يطعنون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرهن من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا وإياكم بهم في الفردوس الأعلى من الجنة وأحيانا على سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتوفانا عليها وجعلنا وإياكم من الدعاة إليها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.